بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه العزيز: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه الآية الكريمة فيها بيان أن حج بيت الله الحرام أنه فرض، وأنه في حق من استطاع السبيل إليه، ليس واجبا على كل أحد، وإنما على من استطاع السبيل إليه. والسبيل هو القدرة البدنية والقدرة المالية، بأن يكون قادرا بنفسه أو قادرا بماله، وإذا كان قادرا بماله وليس قادرا بنفسه ومرضه لا يرجى برؤه، فإنه يحج عنه أو ينيب من يحج عنه ولو كان حيا، لأن النيابة تصح عن الحي في أمرين أو في حالتين: إحداهما أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع الركوب والسفر، أو يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه. وقد جاء أيضا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بيان فرض الحج، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فذكر أن من أركان الإسلام هو الحج. وكذلك جاء في الحديث: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. والحج مرة واحدة في العمر، مرة واحدة في العمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قام رجل وقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرض عنه، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وعلى هذا فالحج مرة واحدة في العمر، ويكون في حق المستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن لا يستطيع الحج فإنه لا يجب عليه، لأن الله تعالى قيد الوجوب والفرض بالاستطاعة: ولله على الناس حج البيت، أي أن الحج واجب على من استطاع، ليس على كل أحد، وإنما هو على المستطيع، من استطاع إليه سبيلا. فكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كل منهما يدل على فرض الحج، وأن الله تعالى فرضه على عباده، وأنه مرة في العمر، مرة واحدة في العمر. وكذلك العمرة أيضا، لأن العمرة أيضا واجبة في العمر مرة واحدة، فكل من الحج والعمرة واجبان على كل مسلم حيث كان مستطيعا في العمر مرة واحدة. العمرة تجب مرة واحدة، والحج يجب مرة واحدة. ويدل لوجوب العمرة، وفيها خلاف بين أهل العلم، قول الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض روايات حديث جبريل: وأن تحج وتعتمر، وأن تحج وتعتمر. وكذلك أيضا ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: نرى أن الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: عليكن أو لكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، الحج والعمرة. فإذا العمرة تجب في العمر مرة واحدة، والحج يجب في العمر مرة واحدة. وقد جاءت أحاديث تدل على فضل الحج والعمرة، ومن ذلك فيما يتعلق بفضل الحج والعمرة الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فإن هذا الحديث يدل على فضل الحج وعلى فضل العمرة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء من الجنة. وأيضا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الحج قوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي أنه يرجع نقيا من الذنوب كيوم ولدته أمه. ولكن ذلك إنما هو في الكبائر والصغائر إذا كان هناك توبة مع الحج، أما إذا كان لم يتب من الكبائر فإن الحج لا يكفر الكبائر إلا إذا كان معه توبة، أما بدون توبة فالحج لا يكفر الكبائر، وإنما الكبائر الصغائر هي التي تكفر بالأعمال الصالحة. العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما، أي من الصغائر وليس الكبائر. كل إنسان يعتمر ثم العمرة تكفر الكبائر اللي راحت، لا، لا بد من التوبة، لا بد من التوبة أو إقامة الحد على من ارتكب كبيرة لها حد، فإن الحد يعتبر كفارة كما جاء في الحديث: الحدود من أتي ابتلي بشيء من هذه الحدود فأقيم عليه الحد كان كفارة له، كان كفارة له، لأن الله تعالى لا يعاقب عليه مرتين، مرة في الدنيا ومرة في الآخرة، فالعقوبة التي حصلت له في الدنيا هي عقوبته على هذا الذنب، ولا تعاد العقوبة عليه في الآخرة إذا أقيم عليه الحد. وعلى هذا فإن قولها العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وكذلك خرج من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، المقصود بذلك إذا كان هناك توبة فإن العمرة مع التوبة تكفر الكبائر التي قبلها والصغائر، وإذا كان والحج كذلك إذا كان معه توبة تكفر الكبائر والصغائر، والتكفير إنما هو بالتوبة، وأما تكفير الصغائر فإنه يكون بالأعمال الصالحة، يكون بالأعمال الصالحة. ومن ما جاء في فضل الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال، أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. قال: حج مبرور. والأحاديث التي وردت في فضل الحج مقيدة بالبر، مقيدة بالبر التي فيها فضل الحج ولا فيها تكفير الذنوب، إنما هي بالبر، لأن قوله الحج المبرور وصف للحج بأنه مبرور، وكذلك الحج المبرور ليس له جزاء من الجنة، وكذلك من حج فلم يرفث ولم يفسق، اللي هذا هو البر الذي فيه البر، هو ترك الذنوب والمعاصي، يأتي بالإنسان على الوجه المشروع مع الابتعاد عن الذنوب والمعاصي، فإذا هذا هو بر الحج. وبر الحج كيف يعرفه الإنسان؟ كيف يعرف الإنسان أن حجه مبرور؟ له علامة واضحة، واضحة جلية، كون الإنسان إذا حج يعرف أن حجه مبرور، وهذه العلامة تكون بأمرين: أمر عند الإتيان بالحج، وأمر يكون بعد الحج. أما الذي يكون بالإتيان في الحج وهو أن يؤتى به على الوجه المشروع بعيدا عن الآثام وعن المعاصي، الإنسان عندما يأتي به يأتي به على هذا الوصف، أن يكون بعيدا عن الآثام والمعاصي، حذرا منها، بعيدا منها، ما يحصل منه رفث ولا فسوق. والفسوق هو الخروج عن الطاعة الذي هو المعصية. فإذا كون الإنسان يأتي بالعبادة ويأتي بالحج على الوجه المشروع بعيدا عن الفسوق وعن المعاصي، هذه علامة بر الحج حين فعله. أما العلامة التي تكون بعد فعله فهي أن الإنسان ينظر إلى حاله بعد الحج، فإن كانت حاله قبل الحج حسنة وصار بعد الحج أحسن مما كان قبل الحج، هذه علامة أن الحج مبرور، لأنه صار كان على حالة حسنة قبل الحج ثم صار على حالة أحسن بسبب الحج، أو كان على حالة سيئة قبل الحج فتحول إلى حالة حسنة بعد الحج، هذه علامة بر الحج بعد الحج. إذا له علامة في الحج وفي أثناء العبادة، وهي كون الإنسان يؤدي العمل لله خالصا وموافقا للسنة بعيدا عن الذنوب والمعاصي، وبعد الحج أنه تغيرت حاله وتبدلت، فانتقل من كونه على حال سيئة إلى كونه على حال حسنة بعد الحج، يعني حصل له تحول وتغير وتبدل في الحال، ما كان على الوضع الذي كان عليه من قبل، كان قبل على حالة حسنة فكان بعد الحج أحسن، نورا على نور وخيرا على خير، أو كان قبل الحج على حالة سيئة ولكنه تحول إلى حالة حسنة فراحت السيئات بدلها حسنات، فصار بدل السيئات حسنات. إذن هذه العلامة التي يعرف بها الحج، يعرف بها بر الحج في أثناء أدائه وبعد أدائه. فالإنسان عليه أن يحرص على أن يكون حجه مبرورا، وذلك بأن يأتي به على الوجه المشروع، وأن يكون بعيدا عن الذنوب والمعاصي وهو يؤدي الحج. والحج أمامنا، ما مضى الحج، الفرصة أمام كل حج، لأن الحج على الأبواب وقريب، فالإنسان يعمل ويجتهد ويصمم ويعقد العزم على أنه يأتي بحجه على وجه يأتي به مبرورا على الوجه المشروع خالصا لله ومطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن الذنوب والمعاصي. ثم أيضا يكون بعده تتغير حاله بعد الحج إلى حال أحسن إن كانت حاله حسنة قبل ذلك، وإلى حال حسنة إن كانت حاله سيئة قبل الحج. إذن عرفنا أن الحج فرض فرضه الله عز وجل على عباده، وأنه إنما يجب على المستطيع، وأنه مرة واحدة في العمر. وعرفنا فضل الحج وفضل العمرة، وأن الحج الذي انتفع صاحبه منه هو المبرور، والحج المبرور هو الذي عرفنا أنه يأتي به موافقا للسنة بعيدا عن الذنوب والمعاصي، وبعد الحج يكون على حالة أحسن مما كان عليه قبل الحج. هذا هو الحج المبرور، وهذه هي العلامة التي يستطيع الإنسان أن يعرف أن حجه مبرور: استقامة والتزام بالإتيان بالحج على الوجه المشروع بعيد عن الذنوب والمعاصي، وبدأ الحج يتغير من حال حسنة إلى حال أحسن، أو من حال سيئة إلى حال حسنة. ثم إن أركان الإسلام الخمسة جاءت مرتبة: الأول الشهادتان وهي الأساس، والتي لا ينفع أي عمل من الأركان الأخرى أو أي عمل يتقرب إلى الله إلا إذا كان مبنيا عليهما، والشهادتان عرفنا أن مقتضاهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شهادة أن لا إله إلا الله مقتضاها إخلاص العبادة لله، تجريد الإخلاص لله عز وجل، وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن تكون العبادة وفقا للسنة ليست مبنية على بدع وعلى محدثات وأمور ما أنزل الله بها من سلطان، فتكون مبنية على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشهادتان هما الأساس الذي يبنى عليه غيره، بقية الأركان مبنية على هذا الأساس، ولا تنفع الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام ولا الحج إلا بعد وجود شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن أركان الإيمان الستة مبنية على الأصل الأول الذي هو الإيمان بالله، الإيمان بالله هو الأصل الذي يبنى عليه بقية الأركان، لأن الإيمان بالملائكة والرسل تابع للإيمان بالله، من لا يؤمن بالله لا يؤمن بالملائكة ولا كتب ولا رسل. فإذا الإيمان بالله هو الأساس لبقية الأركان، أركان الإيمان والشهادتان هما الأساس لبقية أركان الإسلام الظاهرة. الإيمان بالله أصل الأركان الباطنة، والشهادتان أصل الأركان الظاهرة. أركان الإسلام أصلها الشهادتان، والإيمان أركان الإيمان أصلها الإيمان بالله، لأن الباقي تابع للإيمان بالله. ولهذا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله مضافة إلى الله عز وجل، هذه الأمور التي تبنى مطلوب الإيمان بها هي مضافة إليه سبحانه وتعالى. ثم الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقد عرفنا في درس مضى الأحاديث الدالة على عظم شأنها، وأنها لا تسقط، وأنها تجي في اليوم والليلة خمس مرات، وأنها لا تسقط ما دامت الروح في الجسد، ما دام الإنسان عنده شيء من الحياة أو عنده حياة فإن الصلاة لا تسقط، يصلي الإنسان على حسب حاله، حتى لو كان موثقا بعمود يداه ورجلاه لا يستطيع الحركة فإنه يصلي على حسب حاله، ولا تسقط الصلاة ما دام أن العقل موجود، وما دامت الحياة موجودة، الحياة موجودة مع وجود العقل، فإن الصلاة لا تسقط. ولهذا كانت أعظم من غيرها من بقية الأركان. ثم تأتي الزكاة لأنها تكون، لأن نفعها متعدي، يستفيد المزكي والمدفوعة إليه الزكاة، ولكنها لا تجب على كل أحد، تجب على الأغنياء الذين عندهم مال بلغ النصاب وحال عليه الحول. إذن الزكاة ما تجب على كل أحد، الصلاة تجب على كل من كان عقله معه، ولا تسقط بأي حال من الأحوال، ما دام الإنسان على قيد الحياة وعقله معه لا بد من الصلاة، وأيضا يكون بالغا، حيث يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا وحياته موجودة، فإنه لا بد من الصلاة على أي حال من الأحوال، لا تسقط بأي حال من الأحوال. الإنسان يصلي على حسب حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن الزكاة ما تجب على كل أحد، ما تجب على كل أحد، وإنما تجب على الأغنياء الذين عندهم مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهم من الأموال الزكوية التي هي الخارج من الأرض والأثمان والنقود وعروض التجارة. هذه الأموال الزكوية التي من ملك نصابا وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة، ونفعها متعدي. ثم بعد ذلك الصيام يجب في كل سنة شهر، وهو عبادة قاصرة ليست متعدية، لأن صيام الإنسان له ليس لغيره، والزكاة هي له ولغيره، لأن له أجرها ولغيره نفعها وفائدتها وثمرتها اللي هم الفقراء والمساكين الذين، وكذلك مصارف الزكاة التي تصرف لهم الزكاة. أما الحج مرة واحدة في العمر، مرة واحدة في العمر، ما هو في كل سنة ولا في 10 سنين ولا 5 سنين، وإنما هو مرة واحدة. الحج مرة وما زاد فهو تطوع، الحج مرة وما زاد فهو تطوع. إذن عرفنا أن الحج الله تعالى فرضه ولم يفرضه في مرات، وإنما فرضه مرة واحدة في العمر، وأنه لا يجب إلا على من استطاع السبيل إليه، لا يجب إلا على من استطاع السبيل إليه. الإنسان كيف يحج؟ ما هي كيفية الحج والعمرة؟ ما هي الصفة التي يفعلها الإنسان في عمرته وفي حجه؟ العمرة هناك عمرة لها علاقة بالحج وعمرة لا علاقة لها بالحج. فالعمرة التي لا علاقة لها بالحج هي العمرة التي يؤتى بها في غير أشهر الحج، في غير أشهر الحج، وأشهر الحج شوال وذي القعدة هو 10 من ذي الحجة، هذه هي أشهر الحج، هي شهران وعشرة أيام إذا كمل شوال وذي القعدة، سير 70 يوم 70 ليلة. إذا كمل شوال صار 30 وذي القعدة صار 30 فإنه يضام إليها 10 من ذي الحجة يصير 70، وإن نقص الشهران جميعا صارت 68، 68 يوم أشهر الحج. إذا نقص شوال صار 20 وإذا القعدة صار 20 يصير 68، وإن نقص أحدهما وكمل الآخر صارت 69. فأشهر الحج لا تخرج أن تكون 70 أو 69 أو 68. إن وفى الشهران شوال القعدة صارت 70، وإن نقص جميعا صارت 68، وإن نقص أحدهما وكمل الآخر صارت 69. هذه هي التي يحرم فيها بالحج ويدخل الإنسان في الحج. والعمرة إذا كانت فيها يكون لها علاقة بالحج يصير تمتع أو يصير قران، يعني يقرن بين الحج والعمرة. وإذا كانت العمرة أتي بها في غير أشهر الحج في غير هذه 70 يوم فإنها تكون عمرة ما لها علاقة بالحج. اعتمر الإنسان في رجب خلاص ما لها علاقة بالحج، عمرة مستقلة. اعتمر في رمضان، اعتمر في محرم، اعتمر في آخر ذي الحجة، كل هذه ليس لها علاقة بالحج. لكن إذا أحرم الإنسان من أول أشهر الحج وأشهر الحج دخول شوال، لأن أول ليلة، ليلة العيد، عيد الفطر، هي أول يوم العيد وليلته أول أشهر الحج. فإذا أحرم الإنسان بعمرة في أشهر الحج وذهب مكة لمكة وطاف وسعى وقصر وجلس في مكة إلى الحج وأحرم يوم 8 يكون متمتعا، أو أحرم بالحج والعمرة من أول شوال واستمر في إحرامه إلى أن فرغ من الحج، لأن جاء من عرفة ومزدلفة وقصر وحلق، فيكون العمرة لها دخل سواء كانت قران أو تمتع. فالعمرة التي لها علاقة بالحج هي العمرة المقرونة مع الحج والعمرة قبل الحج، وهي التي تكون في أشهر الحج. أما إذا وجد في العمرة قبل أشهر الحج فإنها لا علاقة لها بالحج، لا علاقة العمرة هي بالحج. كيف يعتمر الإنسان؟ إذا وصل الإنسان إلى الميقات في غير أشهر الحج ينهي ويلبي من الميقات، وكذلك إذا كان في أشهر الحج ينوي العمرة أو الحج أو الحج والعمرة من الميقات ويلبي. ولكن يجوز للإنسان أن يتهيأ للإحرام قبل الميقات، كان يكون في بلده وسيركب الطائرة، فإنه يمكن أن يغتسل في بلده إذا كانت الطائرة ستنزل في جدة، لأن جدة داخل المواقيت، فإنه يتهيأ للإحرام في بلده ويغتسل ويلبس إزارا ورداء ويركب الطائرة، ولكن لا ينوي يلبي إلا إذا حاد الميقات أو كان قليلا من الميقات وهو في الجو ينوي يلبي. وأما ما قبل ذلك كله استعداد للإحرام. وكذلك لو كان الإنسان في المدينة فإنه يستعد وهو في محل السكن فيغتسل ويأخذ الشعر الذي يجوز أخذه، وهو شعر الشارب والإبطين والعانة وتقليم الأظهار، كل هذا يؤخذ استعدادا للإحرام. وأما الرأس فلا يؤخذ منه شيء لأن أمامه التقصير أو الحلق. وأما شعر اللحية فلا يجوز أخذه منه أبدا، لا في إحرام ولا في حج عمرة ولا في غير ذلك، في جميع عمر الإنسان ليس له أن يتعرض للحيته، بل يجب عليه إعفاؤها وتوفيرها وعدم التعرض لها بتقصير أو حلق لا في حج ولا في عمرة, لا في حج ولا في عمرة. فعندما يريد الإحرام فإنه لا يأخذ من رأسه لأن أمامه التقصير والحلق, ولا يأخذ من لحيته لأن التعرض للحية لا يجوز, وإنما يأخذ الذي يجوز أخذه وهو الشارب والبطين والعانة والأظهار, هذه هي التي تؤخذ, هذه هي التي تؤخذ. فيتهيأ وهو في منزله ثم يلبس الإزار والرداء وهو في منزله. فإن كان سيذهب عن طريق الطائرة, إذا ركب الطائرة وتحركت الأقلاع في مطار المدينة فإنه ينوي ويلبي, لأن المسافة قريبة, لو طارت يمكن تجاوز الميقات بسرعة, لكن إذا تحركت الأقلاع نوى ويلبى إذا كان ركوب سفر عن طريق الطائرة. وإن كان عن طريق البر فإنه يكون لابسا إحرامه إزاره ورداءه ولا يلبي ولا ينوي إلا في الميقات أو محادثة الميقات. فإن أراد أن ينزل, إن أراد أن ينزل في وقت هو صلاة, صلاة فرض من الفروض وصلى وأحرم بعد ذلك, أو أراد أن ينزل أيضا في غير أوقات النهي التي بعد العصر وبعد الفجر ويصلي ركعتين في المسجد فله ذلك. وهذا إنما هو بالنسبة للمدينة, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه جاءه جبريل وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقول عمرة في الحجة, والرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيه خمسة أوقات وصلى فيه العصر والمغرب والعشاء والفجر ثم الظهر من اليوم الثاني, وأحرم بعد الظهر من اليوم الثاني, وأحرم بعد صلاة الظهر من اليوم الثاني, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس فيه يوم وليلة حتى يتجمع الناس الذين يريدون أن يرافقوه, وحتى يلحق به من يريد أن يحج معه, حتى يكون الناس على معرفة بأفعاله من حين بدايتها إلى نهايتها. فكان بقي في الميقات يوم وليلة حتى يتجمع عنده الناس, وصلى فيه خمسة أوقات, وبعد الظهر أحرم صلى الله عليه وسلم ومشى ومعه الناس. فإن أو كذلك إن صلى فيه صلاة وأحرم بعدها, أو صلى فيه نافلة ونزل وصلى فيه نافلة في غير وقت النهي وأحرم بعدها. وإن أراد أن لا ينزل فإذا حاد الميقات وهو في الطريق وهو في السيارة ينوي ويلبي, لأن النزول في الميقات ليس للازم, ينوي عند محاذاة الميقات الذي محاذاة المسجد الموجود في ذي الحليفة. وعلى هذا فالإنسان عندما يريد الإحرام, الإحرام من الميقات, ولكن الاستعداد قبل الميقات. والإحرام يكون إما بعمرة أو بحج أو بحج وعمرة, لأن المناسك ثلاثة, الأنساك ثلاثة, تمتع وقران وإفراد. فما هو التمتع وما هو القران وما هو الإفراد, وأيهما أفضل وأيهما أولى؟ القران هو التمتع, هو أن يحرم بالعمرة من الميقات ينوي العمرة وحدها ليس معها حج, لأن الحج يكون في مكة في اليوم الثاني, ولكنه يدخل بمكة, يدخل مكة معتمرا, وهي عمرة تمتع. هذه العمرة تكون في أشهر الحج, كل إنسان يدخل ينوي من الميقات عمرة ويلبي بالعمرة قائل لبيك عمرة, ويستمر في ويلبي بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم, لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك, لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يلبي بها. فالإنسان عندما يدخل في الإحرام يكثر من هذه التلبية ويرفع بها صوته، أي بالنسبة للرجال، وأما النساء فترفع أصواتهن بحيث لا يسمعهن الرجال ويسمعهن النساء، ويستمر الإنسان في التلبية. ثم أيضا هذه التلبية ما الذي يستنتجه أو ما الذي يستفيده الإنسان من هذه التلبية، وما هي العبرة وما هي العظة وما هي الفائدة التي يستفيدها من التلبية؟ أولا كون الإنسان يلبس إزارا ورداء هذا لابد أن يذكر الإنسان بشيء، على الإنسان يتذكر شيئا بهذا اللباس، وهو أن هذا اللباس يتساوى فيه الناس، لا فرق بين الأمير والمأمور والغني والفقير والصغير والكبير، اللباس موحد ما في تفاوت في اللباس، إزار ورداء. وهذا اللباس يذكر باللباس الذي يتوحد به الناس، وهو لباس الأكفان عند الموت، فهم متساوون بلباس الأكفان، لا فرق بين الغني والفقير والكبير والصغير. فكذلك في الحج في الإحرام الناس في لباس الإحرام سواء، لا فرق بين الغني والفقير والرئيس والمرؤوس والأمير والمأمور، الكل على حد سواء. فإذا هذا اللباس الموحد في هذا النسك يذكر باللباس الموحد الذي يكون عند الموت، وهو لباس الأكفان، فيتذكر الإنسان بهذا اللباس لباس الأكفان. ثم بالنسبة للعمرة، بالنسبة للتلبية، لبيك اللهم لبيك، ما معنى لبيك اللهم لبيك؟ لبيك هي كلمة يجيب بها من دعي ونودي إجابة حسنة وإجابة طيبة، كلمة لبيك جواب حسن يجيب به من نودي. فأنت لو قلت لصاحبك يا فلان فقال لبيك، هذا جواب يعجب، جواب طيب، لأن كل إنسان ينادى يا فلان فقل لبيك، هذا كلام حسن، كلام جميل، إجابة حسنة، حسنة من المنادى، ويشر بها المنادي، ويشر بها المنادي، لأن جواب حسن له لبيك. والرسول صلى الله عليه وسلم كان في بعض أصحابه في بعض الأحاديث ينادي الواحد منهم من أجل أن يبين له حكم من الأحكام الشرعية، فمناداته له من أجل أن يتنبه وأن يستعد لاستيعاب ما يلقى عليه. وقد كان معاذ بن جبل رضي الله عنه رديفا له على حمار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ، فقال معاذ رضي الله عنه لبيك يا رسول الله وسعديك، لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم سكت، ثم قال يا معاذ ابن جبل، فقال لبيك يا رسول الله وسعديك، حتى كررها ثلاثا، ثم قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أولا النداء ثلاث مرات وكله استعداد للكلام الذي سيعطيه إياه، يا معاذ بن جبل لبيك اللهم لبيك، وبعدين يا معاذ لبيك اللهم لبيك، يا معاذ لبيك اللهم لبيك، ثم قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هذا سؤال، يعني حتى أنه يستعد له. قلت الله ورسوله أعلم، أتدري ما حق الله وما حق العباد؟ قلت الله ورسوله. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله لا يعذبهم، يعني إذا أدوا حقه، إذا أدوا حقه وهم عبدوا الله ولم يشركوا به شيئا ألا يعذبهم إذا أدوا حقه. فهذا الاستفهام وهذا الخطاب كله استعداد، كله المطلوب منه أن يتهيأ معاذ لمعرفة الشيء الذي أراد أن يلقاه عليه بهذه التمهيد، بهذا التمهيد وهذه المقدمات التي تجعله يتنبه ويستيقظ ويتهيأ ويتشوق للشيء الذي سيلقى عليه. وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم وكمال بيانه وفصاحته وبلاغته عليه الصلاة والسلام، فهو أنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام، وهو أكمل الناس بيانا وأفصحهم لسانا عليه الصلاة والسلام. وهذا من حرصه على أن تكون أمته على معرفة بالأحكام الشرعية وأن تأتي بالعبادات على الوجه الذي يرضي الله عز وجل ويقرب إليه سبحانه وتعالى. والمقصود أن معاذ قال لبيك يا رسول الله، إذن هو جواب حسن لمن دعي. ولما كان الله عز وجل دعا الناس لحج بيته الحرام، قال الله عز وجل لإبراهيم وأذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فإذا الله عز وجل ناداهم ودعاهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فمن وفقه الله عز وجل ويسر له المجيء من أجل أداء الحج أو العمرة فإنه عندما يلبس لباس الإحرام ويأتي المواقيت المؤقتة التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم منها، وعندما يحرم يقول لبيك اللهم لبيك، معنى ذلك أنك دعوتني لحج بيتك ووفقتني للوصول إلى هذا المكان الذي يكون منه الإحرام، وقد دخلت في هذا النسك فلبيك اللهم لبيك، أي دعوتني فأجبتك، دعوتني فأجبتك، وأقول عند دخولي في هذا النسك لبيك اللهم لبيك. إذن هذا هو معنى لبيك اللهم لبيك، أن الإنسان دعي للحج وجاء للحج وامتثل أمر الله وأتى يؤدي هذا الفرض الذي فرضه الله، فهو عند دخوله في الإحرام يقول لبيك اللهم لبيك، ما يقولها قبل أن يدخل الإحرام، بعد ما يدخل. بل إن الإنسان عندما يأتي بالعمرة يقول لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، ينويها بقلبه، ينوي بقلبه العمرة ويتلفظ بما نواه قائل لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة. إذا كان معتمرا في غير أشهر الحج أو متمتعا في أشهر الحج أتى بالعمرة يقول لبيك عمرة، أي دعوتني إلى العمرة فأجبتك أو دعوتني للحج فأجبتك، فيأتي عند الإحرام لبيك اللهم لبيك أو اللهم لبيك عمرة أو لبيك عمرة أو اللهم لبيك حجا أو لبيك حجا. أما التلبية فإنها تشتمل على التوحيد وعلى إخلاص العبادة لله عز وجل. ومن المعلوم أن كل عمل يتقرب به الله عز وجل لا ينفع صاحبه إلا إذا كان خالصا لله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من إخلاص لله، ما يكون فيه مشاركة لغير الله مع الله في العبادة، بل يجب أن تكون خالصا لله. فقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، هذا هو الإخلاص، أي أعبدك وأعتمر لك وأحج لك وليس لك شريك في العبادة. فإن قوله لبيك اللهم لبيك اللهم هذا مثل إلا الله في لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات. النفي في لا إله والإثبات في إلا الله، وقال لبيك اللهم لبيك هذا إثبات، أي أعبدك وأخصك بالعبادة. ثم يأتي نفي الشرك لا شريك لك، نفي المشاركة في العبادة لبيك لا شريك لك، أي أخصك بالعبادة وحدك لا شريك لك. فإذا لبيك اللهم لبيك لا شريك لك هي مثل لا إله إلا الله، نفي وإثبات، نفي العبادة عن كل ما سوى الله وإثباتها لله وحده لا شريك له. فإذا لا شريك لك نفي، ولبيك إثبات، لبيك اللهم إثبات، ولا شريك لك نفي، أي أنفي العبادة عن كل ما سواك وأثبتها لك وحدك لا شريك لك، ولا أجعل معك شريكا في العبادة، ولا أجعل معك شريكا في العبادة. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك. ثم إنه ذكر بعد ذلك أن الحمد لله والنعمة لله والملك لله، أي أعبدك وحدك وأخصك بالعبادة وحدك، لأنك صاحب النعم الظاهرة والباطنة، لأنه ما من نعمة الله هي من الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله. فالنعم كلها من الله، حتى النعم التي جعل الله بعض المخلوقين سببا فيها، الله تعالى هو الذي وفق هؤلاء المخلوقين لأن يحسنوا إلى من أراد الله الإحسان إليه. ولهذا جاء في الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل لهم بعده. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، كل نعم من الله. ولهذا قال: إن الحمد لك، والله سبحانه وتعالى محمود على كل حال، هو المحمود في جميع الأحوال، وليس هناك أحد يحمد على في جميع الأحوال إلا الله سبحانه وتعالى، لا أحد يحمد. وإن كان يجوز أن يحمد من أحسن وأن يثنى على من أحسن، لكن حمد المخلوقين للمخلوقين وثناءهم بعضهم على بعض إنما هو في شيء ينفع. أما الله عز وجل فهو المحمود على كل حال في جميع الأحوال، الله تعالى يحمد على كل حال، وله الحمد على الإطلاق سبحانه وتعالى. إن الحمد والنعمة لك، يعني النعمة هي منك وتصرف فيما يرضيك، والحمد أنت المحمود على كل حال، والملك لك، أنت مالك الملك للجلال والإكرام. ولهذا أعبدك لأنك صاحب النعم والمستحق للحمد على النعم، وكونك مالك الملك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهو لا شريك له في الملك ولا شريك له في العبادة. هذا هو معنى التلبية، لأنها توحيد، والإنسان أول ما يدخل في الحج يعلن التوحيد ويقر بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك. والله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب كلها من أجل إخلاص العبادة لله وترك عبادة لمن سواه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، إيش مهمة الرسل؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولا إله إلا الله، يعني اجتنبوا الطاغوت معناها لا إله، اعبدوا الله إلا الله، اعبدوا الله إلا الله، يعني اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت معنى لا إله إلا الله، أي أن العبادة لله وحده لا شريك له. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. كل رسول أرسل بأن يدعو أقوامه ليقولوا لا إله إلا الله. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بعثه الله وأمر بالإنذار والتبليغ كان يطوف على الناس في أماكن اجتماعاتهم ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا, قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والكفار الذين بعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون معناها, ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب, مع أنهم يعترفون بأن الله الخالق الرازق ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله, لكنهم يقرون بالربوبية وينكرون العبادة والألوهية. وكل رسول أرسل يأمر قومه بإخلاص العبادة لله عز وجل وعدم إشراك أحد معه في العبادة أيا كان, لا ملك مقرب ولا نبي مرسل, إياك نعبد وإياك نستعين, ما فيه إلا عبادة الله, ما فيه العبادة إلا لله عز وجل. العبادة يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو معنى التلبية, من أول ما يدخل الإنسان هو يعلن التوحيد ويقر بالتوحيد, لبيك اللهم لبيك لا شريك لك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذن هذه الفائدة التي على الإنسان أن يعرفها وأن يعقلها, وبناء على ذلك فإن الإنسان إذا كان قد وفقه الله عز وجل لإخلاص العبادة لله عز وجل يحمد الله على هذه النعمة ويستمر عليها ويلازمها ويدعو غيره إليها. وإذا رأى من الناس من يستغيث بغير الله من الملائكة والجن والأموات وكذلك يدعوهم ويطلب منهم المدد ويطلب منهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات, فإنه يبين لهم أن هذا شرك بالله وأن هذا صرف حق الله إلى غير الله وأن العبادة يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. كما أنه بدخوله في النسك أعلن التوحيد وهو يعرف من التوحيد, فعليه أن يحرص على هداية غيره إذا كان قد انحرف وضل عن الصراط المستقيم بأن يدعو الله وحده لا شريك له, كما قال الله عز وجل أمن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض, أي لا أحد إلا الله. ولهذا قال أإله مع الله, أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ثم إن الإنسان عندما يدخل بالنسك, دخوله بالنسك قال له إحرام. ما معنى كلمة إحرام؟ أي أنه بدخوله في النسك حرم عليه أمور كانت حلالا له قبل أن ينوي وقبل أن يدخل بالنسك, لأنه قبل أن ينوي ويتلفظ بمن يقال لبيك حجا أو لبيك عمرة يباح له أن يغطي رأسه ويباح له أن يلبس القميص والسراويل ويباح له أن يتطيب ويباح له أن يصيد الصيد كل هذا كان حلالا له قبل أن يدخل في النسك, لكن لما دخل النسك وكذلك حلال له يأخذ الشعر الذي يجوز أخذه, فإذا دخل في النسك حرمت عليه هذه الأشياء. ولهذا قيل إحرام, لأنه حرم عليه بهذا الدخول أمور كانت حلالا له قبل ذلك, هذه الأشياء التي كانت حلالا له حرمت عليه لما دخل في الإحرام. وكذلك الصيد, الإنسان وهو محرم لا يصيد الصيد ولا يساعد على الصيد ولا يشير إلى الصيد بأن يعني إنسان ليس محرم يقول له شوف الصيد صده, لا, ما يدله عليه ولا يعين عليه ولا يرشد إليه. لماذا؟ لأن الصيد في مكة التي قدم إليه الإنسان هو حرام, لا يصاد الصيد في مكة, كما جاء في الحديث إن الله حرم مكة فلا يصاد صيدها ولا يختلى خلاها ولا يقطع شجرها. فكان الإنسان عندما يدخل في النسك حرم عليه أن يصيد، وذلك أنه قادم إلى مكان يحرم فيه الصيد وقد تلبس بعبادة متجها إلى ذلك المكان، فهو حرم عليه الصيد ما دام محرما. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فالمحرم ممنوع من قتل الصيد ولو كان سواء في الحل أو الحرم. وأما الحرم فالذي هو محرم والذي غير محرم كلهم يصيدون الصيد، ولكن خارج الحرم منع منه المحرم لأنه تلبس بالإحرام متجها إلى مكة يقول لبيك اللهم لبيك، وقد حرم الصيد في مكة، وحتى وهو في طريقه إلى مكة ممنوع من الصيد لأنه قادم على بلد حرم فيه الصيد، وهو نفسه دخل في النسك ملبيا فحرم عليه الصيد، حرم عليه الصيد وهو في طريقه إلى مكة، فلا يصيد الصيد ولا يساعد على الصيد ولا يرشد إنسانا حلالا ليس بمحرم يدله على صيد، كل هذا حرام لا يجوز الإنسان. وعلى هذا فالإنسان إذا دخل في النسك الصيد في مأمن منه وفي أمان منه، كما أن الصيد في مكة في أمان من جميع الناس المحرمين وغير المحرمين، وكذلك الحكم في المدينة لأن لا يصاد صيدها ولا يقطع شجرها، ولا يقطع شجرها، مكة حرم والمدينة حرم، وليس هناك حرم ثالث غير مكة والمدينة. والحرم ليس مقصورا على المسجد، وإنما المدينة كلها حرم ومكة كلها حرم، لا يصاد الصيد ولا يقطع الشجر، وليس هناك حرم ثالث. وأما ما يقال أن المسجد الأقصى ثالث الحرمين، ثالث الحرمين هذا من الخطأ الذي شاع عند الناس، وإنما قال ثالث المسجدين المشرفين، يعني المساجد المشرفة ثلاثة التي تشد لها الرحال، والمسجد الأقصى هو ثالثها، والمسجد الأقصى ليس حرما، لا يقال أنه لا يصاد فيه الصيد ولا يقطع فيه شجر، وإنما الحرمة إنما هي لمكة والمدينة، فليس في الأرض حرم غير الحرمين الشريفين مكة والمدينة، لا يحرم الصيد وقطع الشجر إلا في الحرمين الشريفين، لا يصاد صيدها ولا يقطع شجرها لا في مكة ولا في المدينة. والمسجد الأقصى هو ثالث المسجدين الشريفين وليس ثالث الحرمين، وإنما ثالث المسجدين، المساجد الثلاثة التي أشهد لها الرحلة هو ثالثها، ويكثر من التلبية هو في طريقه إلى مكة. فإذا وصل إلى مكة ودخلها إن أراد أن يذهب إلى المكان الذي يسكن فيه وينزل عفشه ويستريح فله ذلك، وإن أراد أن يذهب إلى المسجد ويدخل المسجد ويبدأ بالطواف له ذلك. المهم أن الأمر في ذلك في سعة. إذا أراد الإنسان أن يدخل مكة وينزل في سكنه ويستريح ثم يذهب ويطوف له ذلك، وإن أراد أن يدخل المسجد ويطوف له ذلك، ليس ملزم بأن يدخل من حين يصل مكة يذهب رأسا، لا يذهب إلى المنزل ولا يستريح، لا، بل له أن يستريح وله أن يذهب إلى المسجد ويطوف. وإذا وصل المسجد فإنه سيرى شيئا ما رآه على حقيقته إذا كان ما وصل مكة قبل ذلك، لأنه يرى قبلة المسلمين حقيقتها ما هي صورتها، لأن الناس في كل مكان يرون صورة الكعبة، ويرون صورتها، لكن كونه يرى الحقيقة هذا يحصل لمن وفقه الله للوصول إلى مكة، فإنه يشاهد بعينه إذا وصل إلى الكعبة رأى قبلة المسلمين، القبلة التي يتجه الناس إليها في صلواتهم من كل مكان، ويبنون مساجدهم متجهة إليها، التي هي قلب العالم، وهي المركز الذي يرجع إليه كل أهل الأرض يتجهون إليه، وهي للمسلمين يأمونها ويقصدونها ويطوفون بها، كما أن البيت المعمور الذي في السماء السابعة تدخله الملائكة ويدخله يوميا 70,000، ومن دخله مرة لا يرجع إليه مرة ثانية بكثرة الملائكة. وهذا البيت هو فوق الكعبة، ولو سقط لسقط على الكعبة كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبيت الذي يأمه الملائكة في السماء هو مسامت للكعبة في الأرض، والكعبة يأمها الناس ويتجهون إليها ويقصدونها ويطوفون بها. فهذا البيت إذا وصل إليه الإنسان رأى القبلة التي يتجه الناس إليها في صلواتهم، وإذا كانوا في فلاة يبحثون عن جهة القبلة حتى يصلوا إليها من جميع الجهات، ثم يكونون حلقا حولها ودوائر يصلون حول الكعبة. فإذا الناس دوائر حول الكعبة يصلون، أصغر دائرة التي تكون بجوار الكعبة، وهكذا دوائر حتى يكون أقصى دائرة في أطراف الدنيا، كلهم حلق حول الكعبة، الأرض كلها حلق حول الكعبة، وكلها دوائر حول الكعبة. تكون الكعبة هي اللي تفصل بين الناس عندما يصلون إليها، كل المتجهون إليها، وهكذا دوائر، أصغر دائرة حول الكعبة وأكبر دائرة في أطراف الدنيا. إذا رأى الإنسان يعني شيئا عظيما وشيئا مهما وفقه الله عز وجل للوصول إليه. ثم إن الله عز وجل شرع الطواف بهذا البيت، ولا يشرع الطواف في أي مكان آخر سواه، لا يشرع الطواف ولا يوجد أي مكان يطاف به شرعا إلا الكعبة المشرفة في الأرض، أبدا ما في مكان، لا يطاف في قبور ولا في أضرحة ولا بشجر ولا بحجر ولا أي شيء، ما في طواف في الإسلام إلا عند الكعبة المشرفة. فالطواف من خصائصها، ولا يجوز أن يطاف بأي مكان سواها، لأن الطواف عبادة شرعها الله وقد جعلها من خصائص بيته العتيق، فلم تشرع في أي مكان، فلم يشرع الطواف في أي مكان. وإذا وجد طواف في قبور واضحة فليس هذا، فإن هذا من عمل الشيطان، وهذا مما يسخط الله عز وجل، وهذا عمل مبين ومخالف لدين الإسلام، لأن الطواف من خصائص الكعبة المشرفة، لا يجوز أن يطاف بغير الكعبة المشرفة. أنا ذكرت في الأول أن الإنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد، وأبين الآن معنى التمتع ومعنى القران ومعنى الإفراد، وأترك الكلام على الطواف وما يتعلق به والسعي لليلة القادمة إن شاء الله. التمتع أن الإنسان إذا جاء الميقات يحرم بالعمرة، إذا جاء في أشهر الحج يحرم بالعمرة، فإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وتحلل وبذلك انتهت العمرة، فيبقى في مكة حلالا يحل له كل ما يحل لأهل مكة. العمرة كان امتنع منها بسبب الإحرام وهي كل إنسان يتطيب وكل يلبس المخيط ويغطي رأسه ويأخذ شعره، هذه تجوز له بعد أن تحلل. وإنما يمنع مما يمنع منها المكة، وهو الصيد وقطع الشجر. يعني كل ما يحل له المكة يحل له، وما يحرم على المكة يحرم عليه، وما يحرم على في مكة يحرم عليه، فيبقى حلالا إلى اليوم الثامن. فإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج وذهب إلى منى ثم إلى عرفة ثم رجع إلى مزدلفة ثم إلى منى ثم إلى منى، وأكمل أعمال الحج. وعليه هدي وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة إن كان قادرا، وإن لم يستطع صام ثلاثة أيام في الحج سبعة إذا رجع إلى أهله. هذا هو التمتع، عمرة مستقلة وحج مستقل. عمرة مستقلة بإحرامها وتحللها، وحج مستقل بإحرامه وتحلله، لأن فيه كل نسك كتابه على حدة مستقل عن الثاني، وبينهما فاصل اللي هو التحلل الذي بينهما. أما القران فهو أنه إذا جاء الميقات ينوي الإحرام بالحج والعمرة معا، يقرن بينهما، ما هذا مفصول عن هذا، بل هما مقترنان مع بعض، أعمالهما واحدة. فإذا ويطوف ويقول لبيك عمرة وحجة، وإذا وصل مكة طاف وسعى وبقي على إحرامه حتى يأتي من عرفة ومزدلفة ويرمي الجمرة يوم العيد ويحلق ويقصر والحق أفضل ويتحلل التحلل الأول. ثم إذا أتى بالطواف والسعي بعده إذا كان عليه سعي حل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام. إذن هذا هو القران، يحرم بالحج والعمرة معا، وإذا وصل مكة وطاف وسعى يطوف القدوم ويسعى بين الصفا والمروة يبقى على إحرامه إلى أن يأتي من عرفة ومزدلفة، وإذا رمى الجمرة وحلق رأسه وتحلل التحلل الأول، وإذا طاف وسعى إذا كان ما سعى مع القدوم فإنه يكون حصل له التحلل الأكمل الذي يحل له كل شيء حتى النسان. وعلى القارن هدي كالمتمتع، لأن المتمتع أتى بنسكين بسفر واحد، والقارن أتى بنسكين بسفر واحد، فكان على كل واحد منهما هدي. المتمتع أتى بالعمرة وحدها ثم الحج وحده وعليه هدي، لأن أتى بنسكين بسفر واحد، والقارن قرن بين الحج والعمرة وأتى بهما في سفر واحد فعليه هدي. أما الإفراد فإنه يحرم من الميقات بالحج وحده، ثم يفعل مثل ما يفعل القارن تماما، إلا أنه لا هدي عليه. القارن لا هدي عليه، القارن ليس عليه هدي، وإلا فإن أعمال القارن والمفرد واحدة، إلا أن هذا ينوي حج عمره وهذا ينوي حج فقط، وهذا عليه هدي وهذا ليس عليه هدي، وهذا ليس عليه هدي. هذه الثلاثة أيها أفضل؟ ونحن الآن على الأبواب والحج أمامنا، ما الذي ينبغي أن نختاره وأن نحرم به؟ التمتع هو الأفضل. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خير أصحابه في الميقات بين الإفراد والتمتع والقران، لما قربوا من مكة أمرهم بأن كل من قرن أو أفرده ولم يسوق هديا معه، والسوق يعني من يكون ساقه، يعني يكون يمشي معه أو أنه محمول معه، هذا قال ساق الهدي، لأن أصل السوق ما كان الناس عندهم الهدي يمشي على الأرض وهم يمشون وإياه ولهذا يسوقونه، وأما الآن الناس يركبون في السيارات، إذا كان مع هدي الإنسان يحمله معه في السيارة، ما هو يسوقه يحمله في السيارة، لكن يعبر بسوق الهدي لأن هذا هو الذي كان يفعله الناس لما كان يمشون على الأرض وعلى دوابهم ويمشي هديهم معهم يسوقونه معهم. ذكرت أن هذه الأنساك الثلاثة وهي التمتع والقران والإفراد أن أفضلها التمتع، والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب هو أصحابه في الحج لما قروا من مكة أمرهم صلى الله عليه وسلم أن كل من كان قارنا أو مفردا ولم يكن ساق الهدي معه أن يدخل أن يفسق إحرامه لعمره ويكون متمتعا. ولما قالوا وأكد ذلك عند المروة ولما قال له يا رسول الله كيف نتحول إلى عمره ونسخ إحرامنا وأنت باق على إحرامك, بين عليه الصلاة والسلام السبب الذي منعه وهو سوق الهدي, فقال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي, ولولا أن معي الهدي لأحللت ولجعلت عمره. قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولولا أن معي الهدي لأحللت ولجعلت عمره. فبين صلى الله عليه وسلم أن الذي منعه من التحلل هو كونه قد ساق الهدي, وأنه بسبب سوقه الهدي بقي على إحرامه. فكون النبي صلى الله عليه وسلم أرشد كل قارن ومفرد ليس معه هدي أنه يفسخ إحرامه إلى عمره ويكون متمتعا, دل هذا على التمتع أفضل, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرشد أصحابه إلا إلى التحول إلى ما هو أفضل, لأنه صلى الله عليه وسلم أنصح الناس للناس, فدل هذا على أن التمتع أفضل من القران والإفراد, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أصحابه إلى ذلك وأجاب لما قالوا له أنك لم تحل, قال إني قد سقت الهدي ولولا أن معي الهدي لأحللت ولجعلتها عمرة. وبهذا نعلم أن الأنساك ثلاثة وأن أفضلها وأولاها هو التمتع الذي هو الإحرام بالعمرة للميقات, ثم إذا دخل مكة طاف وسعى وقصر وتحلل, ثم إذا جاء اليوم الثامن أحرم من جديد بالحج وذهب وأتى بأعمال الحج, وأن عليه هدي إن كان مستطيعا وهو سبع بدنة وسبع بقرة, وإن لم يستطع صام ثلاثة أيام في الحج وسبع إذا رجعتم كما جاء ذلك في القرآن. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبركاته.